بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: هم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة طه، وقد مر معنا أنه من أبرز مقاصد هذه السورة أن السعادة في طريق الإيمان والقرآن، كما قال ربنا جل وعلا في أولها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فمن أقبل على القرآن الكريم، من أقبل على تلاوته وتدبره والعمل به، لا يشقى ويعيش في سعادة وراحة. توقفنا في هذه السورة عند قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. انتهينا من هذه الآية. قبل الله تعالى عذر موسى عليه الصلاة والسلام، إنما تعجل للقاء ربه شوقا ومحبة لله جل وعلا. لكن تأملوا ماذا نتج عن ذلك. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال بعض العلماء: هذه الفاء في قوله فإنا قد فتنا قومك من بعدك، يعني أنت قد تعجلت، وكان من نتيجة هذه العجلة ما وقع في قومك من الفتنة. فهذا الكلام من الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام، كما ذكر بعض المفسرين، فيه نوع من العتاب على التعجل، وأنه تسبب عن حدوث فتنة في قومه. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وكما مر معنا أن موسى عليه الصلاة والسلام واعد قومه 30 يوما ثم يرجع إليهم. فلما ذهب بالقرب من الطور واستعد في هذه 30 للقاء الله جل وعلا بكثرة ذكره وعبادته، زاده الله تعالى في نهايتها 10، فاستمر في عبادته وذكره، ثم ذهب للقاء ربه ولم ينتظر قومه، قد وعدهم أن يأتوه فلم ينتظرهم، وتعجل وذهب قبلهم، وظن أنهم سيلحقوه أو ظن أنهم سيلحقونه كما مر معنا، فلم يذهب يرجع وينظر في حالهم، وإنما تعجل للقاء ربه جل وعلا، فحصل ما حصل في قومه من الفتنة. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وهذا الإخوة يدلنا على أن البركة والخير إنما تكون في الوقوف عند حدود الله، مهما كان قصدك طيبا، فالوقوف عند حدود الله وامتثال أوامر الله جل وعلا فيها كل خير وبركة، حتى لو كان في الظاهر على خلاف المصلحة التي تظنها. فأي مصلحة في مخالفة شرع الله فهي مصلحة موهومة لا حقيقة لها. فالوقوف عند حدود الله والاستجابة لأوامر الله فيها حياة العبد، مصلحته الحقيقية، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والذي لا يمتثل أوامر الله يقع في الفتنة، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال هنا: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وتأمل كيف جمع الله جل وعلا بين السبب وبين القدر. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، فالأمر لله جل وعلا، لا يخرج شيء عن ملك الله وعن مشيئته جل وعلا. ولكن مع ذلك ربط الأقدار بأسبابها، قال وأضلهم السامري، فهو سبب فتنتهم وضلالهم. وهذا كثير في القرآن، إذا ذكر السبب يذكر المشيئة والقدر حتى تتعلق القلوب بالله وحده جل وعلا. ولا يظلم ربك أحدا. قال وأضلهم السامري، والسامري كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامري من قوم يعبدون البقر جيران بني إسرائيل، ولم يكن من بني إسرائيل. وقال وكان حب عبادة البقر في نفسه. قال فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا. فالسامري خرج معهم وأظهر الإسلام وفي قلبه دسيسة سوء، وقال بعض المفسرين لعله ينسب إلى قرية في مصر تسمى سامرة، والله أعلم. أما الطائفة المعروفة من اليهود والتي يطلق عليها ما يشبه هذا الاسم السامريون، فهذه لا علاقة لها بالسامري. فهؤلاء كانوا في فلسطين قبل أن يرجع بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة، وينسبون إلى قرية سامرة في فلسطين، وخالفوا دين موسى عليه الصلاة والسلام ودخل في دينهم الإلحاد، وعندهم عقائد خاصة، فلا يقرون إلا بنبوة موسى وهارون ويوشع فقط، وعندهم شيء من الإلحاد، والله أعلم. فهذا السامري يعني لا علاقة له بالسامريين من اليهود. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. رجع موسى إلى قومه غضبان، قد امتلأ من الغضب لأنهم عبدوا العجل. أسفا، قال قتادة والسدي، حزينا على ما صنع قومه. ويأتي الأسف أيضا بمعنى شدة الغضب. فإذا نظرت إليهم بعين الشرع امتلأ القلب من الغضب عليهم. هؤلاء أمة نجاهم الله تعالى من فرعون وجنده وأنعم عليهم بنعمه، ثم هم يشركون بالله ويعبدون عجلا. ثم إذا نظرت إليهم بعين القدر تأسف عليهم كيف وقعوا في هذه الفتنة، موسى عليه الصلاة والسلام ماذا كان يظن ويرجو إذا رجع من ميقات ربه؟ كان يظن أنه سيرجع لبناء أمة عظيمة ستقوم بعبودية الله على وجه الأرض، لأن الله تعالى نجى بني إسرائيل من فرعون وجنده بآية عظيمة خارقة للعادة، فلق لهم البحر وأطبقه على فرعون وجنده، ثم الآن ذهب إلى ربه لينزل عليه التوراة فتكون نورا لبني إسرائيل فيهتدون بها فيترقون في مراتب العبودية، ثم يفتحون بيت المقدس والأرض المقدسة التي تسلط عليها العمالقة ويقيمون عبودية الله جل وعلا في أرضه. فكان يؤمل هذه الآمال العظيمة، وإذا به يرجع ويرى قومه يعبدون عجلا، فامتلأ من الأسف الذي هو شدة الحزن مع الغضب، غضبان أسفا. قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ قال يا قومي، استعطفهم مع الإنكار، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وعدا حسنا، ولا وعد أحسن من هذا الوعد العظيم، حيث وعدهم بإنزال التوراة عليهم والتي فيها الهدى والنور، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يفتح لهم الأرض المقدسة. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ هل يقابل هذا الوعد الحسن بجحد نعمة الله والكفر بالله؟ فهذا لا يخلو من أمرين. قال أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أفطال عليكم العهد، وهذا أيضا غير معقول، يعني غاب عنهم فترة يسيرة، وعدهم 30 ليلة، ثم أخبرهم بعد 30 أن يلحقوه وينتظرهم بجانب جبل الطور ويذهبوا جميعا للقاء الله، ثم ينفرد موسى بربه. نعم، الله تعالى أخره 10، فتأخر عنهم 10 أيام زائدة، ثم تعجل للقاء ربه ثم رجع. ما طال عليهم العهد كثيرا، 10 أيام ما يعذر فيها؟ أفطال عليكم العهد حتى وقعوا في عبادة العجل بمجرد تأخره؟ فهذا لا يمكن أن يكون. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ الأول جزما غير واقع، أن موسى ما تأخر شهورا أو سنوات طويلة، وإنما هي أيام معدودة، فالأول غير واقع. إذن ماذا بقي؟ لماذا يقابلون نعمة الله بهذا الشرك والجحد؟ في الحقيقة لا عذر لهم. فقال إنكارا عليهم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، وهذا لا يظن بأحد أن يريده، ما أحد يريد أن ينزل عليه غضب الله جل وعلا، كأنه يقول لهم إذن أنتم فعلتم ما لا عذر لكم، أنتم فعلتم شيئا لا يفعله عاقل، أنتم استجلبتم غضب الله عليكم. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، يعني فعاندتم وأشركتم فأخلفتم موعدي، وهو موعد الله، ولكن لم يقل أخلفتم وعد الله، لأن الله هو الذي أمره بهذا فوعد الله، لكن أضافه إلى نفسه تأدبا مع الله، لأن في مقام الإخلاف ليس في مقام الوفاء بالعهد. فقال فأخلفتم موعدي إعظاما لله وتأدبا مع الله. وتأمل يعني ما ذكر إلا هذا العذر: أفطال عليكم العهد؟ لأنه مهما فتش من أعذار لن يجد. وذكر هذا الاحتمال أفطال عليكم العهد أيضا إنكارا، لأنه يمكن على فرض أن يعتذر بعضهم بشيء لن يجد شيئا إلا طول العهد، يقول: يا موسى أنت تأخرت علينا، ما جئتنا في نفس الموعد. وهذا أيضا ليس مبررا للشرك. ثم أيضا كما عرفنا في الواقع أن العهد لم يكن بعيدا بينه وبينهم، لكن من ما يستأنس به هنا الإخوة في ذكر هذا العذر أن طول الزمان ناقض للعزائم ومغير للعهود، فإذا طال الزمان فهذا يؤثر في نفس الإنسان. قال القائل: لا أنسينك إن طال الزمان بنا، وكم حبيب تمادى عهده فنسي. فهذا نستفيد منه الإخوة في حال العبد مع ربه أيضا، فاحذر من أن يطول العهد بينك وبين كتاب الله، احذر من أن يطول العهد بينك وبين ربك جل وعلا بذكره وعبادته، فيقسو القلب وتتغير العزائم وينقص الإيمان، كما قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذا طال الأمد، طال العهد بينك وبين كتاب الله، فيضعف الإيمان ويقسو القلب فلا يتأثر ولا يخشع. فكن دائم الصلة بالله، دائم الصلة بكتاب الله، أكثر من ذكر الله، حافظ على الفرائض، على العبادات، أكثر من النوافل، لا تجعل العهد بعيدا بينك وبين ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله في كل وقت. قال: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فتلاحظ يعني من هذه الأمة العجب، يعني لماذا أشركوا بالله وجحدوا نعمة الله مع هذه النعم؟ فهذا الإخوة من أسبابه كما يذكر بعض المفسرين أن نفوس هؤلاء القوم قد فسدت بسبب الذل الطويل لغير الله، والاستعباد الطويل لفرعون وقومه. فهذا الاستعباد الذي عاشوه في مصر وهذا الذل لغير الله ترك في كيان نفوسهم خلخلة، فلا يصبرون على شيء ولا يتحملون ولا تكون في نفوسهم مقاصد عالية وهمم شريفة، بل اعتادوا حياة الذل والمهانة والعياذ بالله. وهذا يفسر لك كثيرا من المواقف العجيبة لبني إسرائيل كيف ينكثون العهد. ولذلك كانت نهاية حال هؤلاء أن ينقرضوا في التيه، ثم ينشئ الله تعالى جيلا آخر يستحق أن يدخل الأرض المقدسة. فهذا مما يبين لنا أن التذلل لغير الله يفسد النفوس، يفسد القلوب. فالشرك أثره شنيع على نفس العبد، فالعبد إذا اعتاد التعلق بغير الله، اعتاد التعلق بشهوات الدنيا وملذاتها، وتلطخ قلبه برذائل الدنيا وسفاسفها، تكون همته بعد ذلك مهينة، ولا تنبعث نفسه للخيرات ومعالي الأمور إلا من تداركه الله برحمته. لهذا تجد كثيرا من الشباب أو الفتيات هداهم الله تعالى هممهم للأسف سافلة، اعتاد على شهوات الدنيا وعاش عليها وتربى عليها، فهذا لا يخلص من ذلك إلا صدق مع الله وتوبة نصوح لله تعالى، وإلا يظل على ما هو عليه حتى يفجأ كثير منهم الموت، صلى الله تعالى حسن الختام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، يعيش في تعاسة إذا تعبد لغير الله. الشرك والتعلق بغير الله من أعظم ما يفسد النفوس، بل يفسد العالم، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وإذا بهم يعتذرون بهذا العذر البارد الذي لا علاقة له بما فعلوه، قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. حقا جواب يناسب الذل لغير الله والاستعباد لغير الله، يناسب النفوس المهينة. يقولون بكل برود وسخافة عقلية، قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني إيش؟ بإرادتنا وباختيارنا. وهذه الكلمة فيها ثلاث قراءات: بملكنا بالفتح يعني من الملكة، يعني نفوسنا يعني ما لها ملكة ويعني الاختيار. ما أخلفنا موعدك بملكنا، فما أخلفنا موعدك يعني باختيارنا. وقراءة الكسر بملكنا وبملكنا يعني بملك أمرنا، كأننا ما نملك من أمرنا شيئا، نحن ما نملك من أمرنا شيئا، وليس في نفوسنا ملكة نستطيع أن نختار شيئا. ثم قراءة الضم: بملكنا، ليس لنا سلطان، ليس لنا يعني إرادة قوية وسلطان على نفوسنا. فهذه أول كلمة توحي لك بفساد نفوس هؤلاء. يعني حقا يعني كما جاء في الحديث أن المجاهد من جاهد نفسه، ويعني ملك نفسه عن الحرام وعن الاسترسال مع شهوات الدنيا. فالتوحيد حقا هو العز الحقيقي للنفوس، ما تتذلل إلا لله، وما تتعبد إلا لله، وما ترجو إلا الله، وما تخاف إلا من الله. أما صاحب النفس المهينة المتعلقة بغير الله هكذا، فيعترفون يقولون: ما أخلفنا موعدك بملكنا، باختيارنا وبسلطان من عند أنفسنا وبملك عندنا، وإنما نحن نفوسنا مهينة ضعيفة. طيب كيف ضعفت نفوسكم؟ لماذا ضعفت نفوسكم حتى وقعتم في الشرك؟ فيقولون: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، ولكننا حملنا في قراءة وحملنا أوزارا من زينة القوم، وهي الأمتعة والحلي من الذهب والفضة التي استعاروها من الأقباط. فبنو إسرائيل قبل أن يخرجوا كانوا قد استعاروا من الأقباط شيئا من المتاع والحلي، فلما خرجوا حملوا هذه الحلي والمتاع معهم، وذلك قال أوزارا، فهي أثقالا، لأنهم جحدوا الأمانة ولم يردوا الأمانة، خانوا الأمانة، فهي أوزار على ظهورهم يحملونها. قال ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني من الأقباط، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. وهذا يدل على أنه لا يجوز يعني أخذ مال الكافر وخيانة الكافر، فسمى الله تعالى ذلك أوزارا، فهم يعترفون بخطئهم. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، فأرادوا أن يتخلصوا منها. كيف تخلصوا منها؟ قال فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، وعبدنا العجل. يعني جمعوا هذا الذهب، السامري لما يعني رأى هذا الذهب الذي عندهم ودخل يعني عليهم من هذا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما جمعوا الذهب قال إنما أراد هارون عليه الصلاة والسلام أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفرة، يعني هارون عليه الصلاة والسلام أمرهم بإلقاء الحلي في حفرة كما جاء في حديث الفتون، حتى ما يكون في ذمتهم شيء تجاه هذه الأوزار التي تحملوها والخيانة التي فعلوها، حتى يأتي موسى عليه الصلاة والسلام ويقضي فيها. فالسامري انتهز هذه الفرصة، فهارون أراد أن قال ابن عباس قال أراد أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفرة ويجعل حجرا واحدا حتى إذا رجع موسى عليه الصلاة والسلام رأى فيه ما يشاء. قال ثم جاء ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة، كما سأتي في الآيات أنه قبض قبضة من أثر جبريل عليه الصلاة والسلام، من أثر فرس جبريل، وألقى هذه القبضة في الحفرة التي فيها الذهب. قال وسأل هارون، يعني السامري سأل هارون أن يستجيب الله له في دعوته، فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد، لعله أراد الخير وتظاهر بالإسلام. قال فأجيب له، فقال السامري عند ذلك أسأل الله أن يكون عجلا، فكان عجلا له خوار، يعني أي صوت استدراجا واختبارا. هذا جاء بسند حسن عن ابن عباس، وجاء بسند آخر أيضا أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل، فهذه رواية أخرى، يعني كأنه لما يعني أصبح مثل الحجر الواحد وذهب هارون جاء السامري وبدأ ينحت هذا العجل ويصنع هذا العجل، فمر عليه هارون مرة أخرى فقال له ما تصنع؟ قال أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه، ومضى هارون. قال السامري اللهم أني أسألك أن يخور، فخار، كان إذا خار سجدوا له وإذا خار رفعوا رؤوسهم. وجاء عن ابن عباس يعني أن هذا الخوار إنما هو يعني بسبب الهواء الذي يدخل يعني في دبره ويخرج من فمه، والله أعلم. قال فكذلك ألقى السامري، يعني مثل ما ألقوا ألقى السامري القبضة التي عنده، وتصانع أمامهم أنه يلقي ذهبا وإنما يعني ألقى هذه القبضة التي قبضها. قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا يعني صورة وجسم لا روح فيه ولا حياة فيه ولا خير فيه، وهذه كلمة تطلق في القرآن على هذا، كما قال الله تعالى في قصة سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. والجسد هنا على قول أكثر السلف الجن والشيطان، فسمى الشيطان جسدا لأنه لا خير فيه. فكذلك قال هنا فأخرج لهم عجلا جسدا، جسد لا روح فيه ولا خير فيه، له خوار صوت البقر. وقدم يعني كلمة جسدا على له خوار يعني حتى يتبين يعني أنه في الحقيقة جماد وليس بحي. فقالوا يعني هؤلاء الذين عبدوه مع السامري قالوا هذا إلهكم وإله موسى. طيب فأين ذهب موسى؟ قالوا فنسي، يعني كما قال قتادة رحمه الله تعالى وجمهور المفسرين يعني قالوا موسى نسي ربه عندكم، ذهب يبحث عن ربه ونسي ربه عندكم، وهذا هو ربه. وهذا يعني من شناعة قولهم، قول قبيح جدا، فيه جرأة على الله، فيه يعني قبح واستهزاء برسول الله، كيف أنه أضاع ربه ونسي ربه. وقد رأوا الآيات الكبرى على يد موسى عليه الصلاة والسلام. فترى العجب من هذه الأمة، هذا إلهكم وإله موسى فنسي. رد الله تعالى عليهم قالوا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني لا يجيبهم ولا يكلمهم إذا خاطبوه سألوه، فكيف يصلح للعبادة؟ ثم زد على هذا أنه قال ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، والإله الحق هو الذي يتصرف ويملك ويضر وينفع ويستجيب ويسمع. فهذه الآية الإخوة من الآيات الواضحة التي تدل على صفة الكلام لله جل وعلا. فالله تعالى بين بطلان ألوهية العجل بأنه لا يتكلم، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، وكما في الآية الأخرى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. هذه تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الإله الحق لا بد أن يتصف بصفة الكلام. وتجد العجب من بعض فرق الضلال وأهل البدع كيف أنهم ظنوا أن إثبات الكلام لله نقصا، فنفوا الكلام عن الله وقالوا القرآن مخلوق، كما في الفتنة التي حصلت في زمن الإمام أحمد على يد المعتزلة. فسر هذه الفتنة هو هذا الأمر، قالوا إذا قلنا القرآن كلام الله سنشبه الله بالإنسان، وكيف الله يتكلم هذا في تشبيه الله بالإنسان، وهذا خوض في الغيب، والإنسان أحقر من أن يتكلم بهذا الكلام. الله جل وعلا يتكلم بكلام حقيقي يسمع بصوت وحرف، كما قال أهل السنة صرحوا بهذه الكلمات حتى يدفعوا هذه الشبهات. وكما أيضا قال بعضهم الله يتكلم لكن كلام نفسي. إيش معنى كلام نفسي؟ يعني ما يسمع صوت، وجبريل ما سمع صوت الله بالقرآن لما بعثه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ألهمه معان ثم بلغها لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة نفي لصفة الكلام، هذا نفي لصفة الكلام. الذي يقول هذا الكلام كأنه لا يثبت الكلام لله. أين قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ والله تعالى ذكر في القرآن كيف أنه ينادي آدم يخاطبه ويجيبه ويكلم أنبياءه ورسله. فهذا مذهب شنيع الإخوة، فلا يليق بالمسلم أن يعتقد بمثل هذه العقيدة، نفي الكلام عن الله. وأظهر الله تعالى السنة والحق يعني في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لما يعني استخدم كثير من العلماء التورية وكانت فتنة شديدة، كان الذي ما يقول القرآن مخلوق يقتل. فهذه من الآيات التي تدل على صفة الكلام لله جل وعلا، فالله تعالى يتكلم كما يليق بجلاله، كما هي قاعدة أهل السنة في الصفات، ليس كمثله شيء. لكن بدون أن نعطل وننفي الصفات حتى كأنك تشبه الله تعالى بالمعدومات، شيء معدوم ممتنع لا صفة له، لا، ليس هذا التنزيه المطلوب. بل التنزيه المطلوب أن تثبت لله الصفات كما يليق بجلاله بدون أن تشبه الله بخلقه. فإذا قلت الله يتكلم بكلام سمعه آدم، سمعه محمد في الإسراء والمعراج، سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، كليم الرحمن، لكن بدون أن نشبه الله بخلقه كما يليق بجلال الله وعظمة الله، انتهى الأمر، والأمر واضح الحمد لله. هذه عقيدة واضحة توافق الفطرة وتوافق تعظيم الله تعالى. قال ألم يروا، أو قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. طبعا هنا الإخوة الفعل مرفوع يرجع، لو قال قائل طيب أفلا يرون، أصل الكلام أن لا يرجع، أن من أدوات النصب، لو قال القائل لماذا ما نصب الفعل هنا؟ أن من أدوات النصب، لماذا ما قال أن لا يرجع؟ نقول هذه أن ليست ناصبة، وإنما إيش؟ مخففة من الثقيلة، يعني أصل الكلام أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون أنه، فأنه يعني هذه أصلها، فأن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، يقول أن مخففة من الثقيلة، من أن المشددة يعني، واسمها يعني أن الشأن، أفلا يرون أن الشأن، أن الخطب، أن الحال، اسمها محذوف وخبرها لا يرجع إليهم قولا، جملة لا يرجع هذا الخبر. فإذا أصبح فعل يرجع هذا الفعل المضارع إن لم يتقدمه ناصب ولا جازم فيرفع. قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولما عبد بنو إسرائيل العجل نصحهم هارون عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل أن يرجع موسى عليه الصلاة والسلام، يا قومي، استعطافا وتلطفا معهم، هكذا الداعي إلى الله، مهما كانت الفتنة شديدة، مهما كانت المعصية عظيمة، تأمل كيف يدعوهم إلى الله تعالى بلطف ولين، يا قوم إنما فتنتم به، يعني كان يقول ما هو إلا فتنة لكم. فهذا الحصر من باب يعني قوة الإنكار وزيادة التحذير، إنما فتنتم به، انتبهوا لأنفسكم، ما هو هذا السامري إلا فتنة. ثم دعاهم إلى عبادة الله، قال وإن ربكم الرحمن، ذكرهم بربوبيته لهم ورحمته بهم، وإن ربكم الرحمن، وإن ربكم الرحمن. فالمسلم الإنسان إذا تذكر هذه الصفات لله سيرجع إلى الله، سيتوب إلى الله، سيعبد الله. إذا تذكرت أن الله هو الذي خلقك، هو ربك الذي رباك بنعمه، ثم رحمك أعظم رحمة، وأتاكم من كل ما سألتموه، وأنعم عليك ورحمك بنعمة الهداية، ماذا تريد؟ ما عليك إلا أن تقبل على عبادته. انظر في سورة الفاتحة كيف افتتحت بهذه الأسماء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وكما قال في ختام هذه الآيات أو لا، هنا ذكر صفة العلم. نعم، لكن هناك في سورة البقرة لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإن ربكم الرحمن، فإذن هو الذي يجب أن تعبدوه وحده جل وعلا وتشكروه. فاتبعوني وأطيعوا أمري، فاتبعوني وأطيعوا أمري، أنا ما أمركم إلا ما فيه الخير، ما فيه رحمة بكم، وأنا رسول من عند الله. هم يقرون برسالة هارون أيضا مع موسى، فاتبعوني وأطيعوا أمري. وإذا بهم يجيبونه بكل فظاظة وغلظة، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وكان هارون لم يرسل إليهم ولا قيمة له عندهم والعياذ بالله. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، تأمل إلى هذه الملازمة والتعظيم، لن نبرح عليه عاكفين، والعكوف ولزوم الشيء، هذا ما يدلك على تعلق القلوب بهذا العجل. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ونسمع كلام موسى فيه. فرجع موسى عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى هنا: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ بعد موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع ورأى هذا المشهد الشنيع الفظيع كما تقدم، غضب غضبا شديدا. ماذا يصنع وهؤلاء أمة عظيمة؟ فذهب إلى هارون يتبين منه الأمر، ما الذي حدث؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ ألا تتبعني يعني فيما وصيتك به، خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكيف ظل هؤلاء على الشرك وأنت معهم؟ طبعا ليس كل بني إسرائيل عبدوا العجل، ولكن كما جاء عن بعض المفسرين أن هذا يعني الضلال وقع في غالبهم، كما قال الله تعالى في أول الآيات: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. قال قومك، المقصود يعني أكثر القوم. فقال قال ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ ألا تتبعني يعني في الشدة الزجر والإنكار عليهم، إنكار الكفر عليهم. ألا تتبعني يعني في جهادهم وقتالهم. ألا تتبعني في ألا تتبعني أيضا يعني أن تأتي إلي، تتبعني يعني حقيقة فتأتيني وتخبرني بما وقع. كل هذه المعاني تصلح هنا، لأن سيرة موسى عليه الصلاة والسلام القوة والحزم، كان يعني معروفا بغضبه لله جل وعلا، ف يعني الاتباع هنا يشمل الاتباع الحقيقي، أن يأتيه بجسده بجسمه ويخبره بما وقع، وكذلك يشمل الاتباع المعنوي، أن يتبعه في سيرته بأن يشتد إنكاره وزجره عليهم، وأن يعني إما أن يقاتلهم أو أن يأخذ من بقي من بني إسرائيل ويعتزلهم ويذهب إلى موسى، أن يفارقهم. فلم يفعل هذا ولا هذا، إذا ماذا فعلت؟ اكتفيت بمجرد النصح واللين معهم؟ فأنكر عليه موسى من هذا الجانب. أفعصيت أمري لما قال خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين؟ ومن شدة غضب موسى تخيل أنه أخذ بلحية هارون ورأسه يجره إليه من شدة غضبه، عليه الصلاة والسلام، هذا كله غضبا لله مما يمدح عليه. وليس الخبر الإخوة كالمعاينة، يعني الله تعالى أخبره أن قومه عبدوا العجل وأضلهم السامري، لكن لما رجع موسى ورأى هذا بعينه ما أطاق، ألقى الألواح كما جاء في الأعراف، ألقى الألواح التي فيها التوراة وأخذ برأس أخيه جره إليه. قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني ترفق يا ابن أمة. وهنا قال يا ابن أمة مع أنه شقيقه من أمه وأبيه، ولكن ذكر الأم هنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف، المقام مقام حنو وعطف. قال يا ابن أمة، وأصلها يا ابن أمي، وفيها قراءة أخرى يعني يا ابن أمة ويا ابن أمي بالكسر. قال يا ابن أمة يعني ترفق بي، والأم أرق من الأب فنسبه إلى الأم هنا لأن المقام فيه حنو وعطف. قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني انتظر قليلا. واعتذر له فقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، يعني إذا فعلت ما تريده من قتالهم أو تركهم وأن نأتي إليك أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فرقت جماعتهم فيحصل قتال ويحصل يعني خلاف لا يرجى معه إصلاح بعد ذلك، فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، وبذلك ما أكون قد حفظت وصيتك في الإصلاح، لكن أنا ما أردت بهذا إلا الإصلاح، ما أردت بهذا إلا تنفيذ وصيتك، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. طبعا في هذه الآية الإخوة من الفوائد أن إعفاء اللحية من سنن المرسلين، الله تعالى قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهارون عليه الصلاة والسلام كانت له لحية عظيمة بحيث أن موسى يستطيع أن يأخذها وأن يشدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كانت لحيته صلى الله عليه وسلم تملأ صدره كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم، وأمر بهذا فقال أعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى وحفوا الشوارب، وقال خالفوا المشركين أعفوا اللحى. فإعفاء اللحية من سنن المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمن تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتشبه به في ظاهره في أخلاقه في عباداته كذلك في سمته وظاهره، وخاصة أن هذا ليس من قبيل العادات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فهذا من محبة المسلم لنبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن تلقى نبي الله يوم القيامة ويراك بلحية، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه، مشكلة إذا مت بدون لحية، هذه مشكلة الإخوة حقيقة، يعني يمكن أن يصيبك الحياء والخجل لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصة مخيفة في الحقيقة، قصة رسولي كسرى لما أرسل إليهما أن ائتوني بمحمد هذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله، يظن أن المسألة بكل سهولة، فجاء رسولا كسرى إلى المدينة من اليمن يسألان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريدان أن يأخذان من المدينة ويذهبان به إلى كسرى، يظن المسألة هكذا سهلة. فالمهم لما قدم المدينة وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء إليه، فلما جاء إليه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما ثم أعرض عنهما، لماذا؟ قال من أمركما بهذا؟ قال الراوي وكان قد حلق لحاهما وأعفيا يعني الشوارب. هذه مشكلة. فهذا الإخوة من تمام اتباع السنة ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ربنا أمرنا بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرني ربي بإعفاء لحيتي وتقصير شاربي. ثم هي زينة للرجل، يعني كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والذي زين الرجال باللحى، كانت تقسم بهذا. وإعفاء اللحية يعين المسلم على الاستقامة، لأنه إذا أعفى لحيته قد دخل الآن في زمرة المستقيمين، فالناس ينظرون إليه نظرة أخرى. فإذا كان صادقا في هذا يحاسب نفسه أكثر، ما يتصرف تصرفا يسيء به إلى سمعة المستقيمين، يعني يجد ثمرتها في حياته، في أخلاقه، في بعد عن معصية الله. ولا يعني هذا أن يعني من لم يفعل يعني هذه السنة أنه يعني بعيد عن الخير، لا، كم من أناس يعني ما شاء الله فيهم خير، لكن كمل الخير الذي عندك قبل أن تلقى ربك وتلقى نبي الله، قد فاتك هذا الخير وهذه السنة العظيمة. وما أجمل أن يستشعر المسلم أنه يتعبد لله في كل شيء، قل حتى في هذه الشعرات، حتى هذه الشعرات يا رب أنا فيها لأنك تحب هذا، الله يحب هذا بلا شك، لأن ما أمر بهذا إلا لأنه يحبه. فتستشعر أن هذا من تمام العبودية لله ومن تمام محبة الله. وحتى الإخوة من يعني شق عليها أن يعني يطيلها وأن يجعلها كثيفة، يعني على الأقل يعني لأن المسألة فيها تعرفون يعني الخلاف بين أهل العلم. لا شك أن يعني الحلق بالموس هذا يعني يحرمه كثير من العلماء، لكن ثم الإعفاء المقصود به التكثير، ويختلفون فيه في مقداره. وجاء عن ابن عمر أنه كان يأخذ قبضة من لحيته، يعني فأما ما دون القبضة يعني أقل من ذلك فأيضا المسألة ما نشدد فيها، فالأمر إن شاء الله فيه 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 سعة، يعني لأنه لم يرد يعني في النصوص الشرعية حد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدل على الوجوب، وفعل ابن عمر كذلك لا يدل على الوجوب، فالمسألة يعني فيها سعة. ولذلك يعني الذي ما لو يتدرج المسلم في هذا يجعلها يعني بدل أن يحلق بالموس يجعل لحية خفيفة ما عليه، ثم زد خليها يعني كثيفة شيئا ما، سنتين ثلاث سنتي، طيب أحسن من لا شيء، وأحسن من يعني أخذها بكثرة، فهذا يعني أحسن. ثم ما تدري لعل الله تعالى يعني يمن عليك بعد ذلك ب يعني إعفائها مطلقا، والله أعلم. إذن قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هنا الإخوة نستفيد في يعني من فوائد هذه الآية فائدة عظيمة، وهي عظم شأن الجماعة، عظم شأن الجماعة وخطورة الفرقة، خطورة الفرقة. الآن نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام رأى أن بعض بني إسرائيل أو غالب بني إسرائيل وقعوا في الشرك، فهذه يعني مفسدة كبيرة ما تضاهيها مفسدة، فساد العقيدة أعظم مفسدة. ثم المفسدة الأخرى الآن يريد أن ينكر عليهم إما بقتالهم، طبعا نصحوا ما في فائدة، ما انتصحوا بل أجابوا بكل فظاظة، لن نبرح لحاكفين حتى يرجع إلينا موسى. طيب ماذا يفعل الآن معهم؟ إما أن يقاتلهم وإما أن يفارقهم. فهو الذي قام في ذهنه أنه يعني لو فعل هذا أو هذا سيفرق بين بني إسرائيل. وإذا حصلت الفرقة ما يرجى بعد ذلك إصلاح، خلاص كل قوم يعني كل يعني قوم نعم يعني يتعصبون لي يعني ما يريدون، وأنتم قاتلتمونا فيصبح العداء، أو خلاص أنتم فارقتمونا فنحن على دين وأنتم لكم دينكم، وينقطع الإصلاح بعد ذلك. وذلك يعني هارون عليه الصلاة والسلام استخدم أسلوب يعني اللين هنا، وما استخدم الشدة أو المفارقة، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمكة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاستخدم هذا الأسلوب لأن من معه من المؤمنين قلة فهم مستضعفون، وانتظر إلى حين يرجع موسى حتى يعني ينظر ماذا يفعل موسى. فتأمل يعني في هارون عليه الصلاة والسلام كيف أنه يعني راعى مصلحة الجماعة وعدم الفرقة، لأن في ظل الجماعة يحصل الإصلاح، ممكن إصلاح الأمر وتداركه. أما إذا حصلت الفرقة، حصل شيء من القتال أو شيء من التفرق التام، بعد ذلك يعني تقع الفتنة وتسفك الدماء ويحصل العدوان، فلا مجال للإصلاح أبدا. وهذا الإخوة ما يدلنا على يعني أمر فضل الجماعة ونعمة الجماعة، فالجماعة أمرها عظيم، ولا يعني هذا أنه يقرهم على باطلهم، لا، ويأمرهم وينهاهم يعني بالمعروف كما مر معنا. لكن تأمل يعني رأى أنه لا يمكن الإصلاح هنا، وفي الوقت نفسه ما أراد أن يرتكب يعني مفسدة أكبر من ما يعني وقع، فانتظر موسى حتى يرجع حتى يعني يبطل هذه العقيدة الفاسدة، يبطل عبادة العجل. موسى هو نبيهم وهو يعني المقدم عندهم، فيسمع له ويطاع. فلذلك الإخوة يعني يعني موسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعني كأنه عذره، قال ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فلذلك الإخوة يعني الجماعة كما جاء في الحديث، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، حقا الجماعة رحمة، في ظل الجماعة حصول الأمن، يستطيع الإنسان أن ينشر الخير، يدعو إلى الله، حتى لو وجد في البداية إعراضا أو عنادا يستطيع. لذلك لما رجع موسى حصل أعظم إصلاح، حيث أنه أخذ العجل وحرقه ونسفه في اليم. لكن تخيل لو حصل قتال، خلاص ما يصبح أي يعني انتظام للجماعة أو يعني رجوع للحق. فاجتماع الكلمة وعدم وقوع الفتنة في المجتمعات هذه من أعظم نعم الله تعالى على العباد. لذلك يعني هذه النعمة ينبغي المسلم أن يحفظها وأن يشكرها، فما تتم هذه النعمة إلا بالاجتماع على ولاة الأمر. من هنا جاء تعظيم شأن ولي الأمر في الإسلام، يعني كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هم يلون من أمورنا خمسة، الجمعة والجماعة والأعياد والثغور والحدود. قال: والله ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، وإن طاعتهم لغبطة وإن مخالفتهم لكفر، كما قال. وقال: والله لا يصلح الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا. لأن في ظل الجماعة يستطيع المسلم أن يعبد ربه بخشوع طمأنينة، تذهب إلى المسجد، تدعو إلى الله، ف تتيسر هذه الأمور. أما إذا حصل قتال وفتنة مظاهرات واغتيالات وعدم أمن ترجع الدعوة إلى الوراء تتوقف. لذلك تأمل في الفترة التي كان فيها حروب بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في السيرة النبوية، كم دخل في الإسلام في هذه الفترة، يعني منذ بداية الدعوة، خليها الفترة المكية، من الهجرة إلى المدينة والمسلمون عندهم قوة إلى صلح الحديبية 6 سنوات، يعني قتال وغزوات، نعم ما حد يأمن على نفسه في الجزيرة، هؤلاء يخافون، مثلا بعض الناس يخاف من كفار قريش، وإذا أسلم أن يعني يعتدوا أن يعتدوا عليه وأن يفتن في دينه. لكن لما توقفت الحرب في صلح الحديبية، كان من بنود الصلح وقف الحرب 10 سنوات، فآمن الناس، يعني الناس عاشوا في أمان، فدخل في هاتين السنتين بعد صلح الحديبية إلى فتح مكة أضعاف أضعاف الذين دخلوا في الإسلام من أول الدعوة في مكة إلى يعني صلح الحديبية. والذي يدل على هذا أن عدد المسلمين في صلح الحديبية كم كان تقريبا؟ 1400، نعم يمكن بعضهم كان في المدينة أو، لكن يعني كم سيزيدون؟ لكن في فتح مكة خلال سنتين، ثم نقض الكفار الصلح فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، كان عدد المسلمين كم؟ 10,000. كيف تضاعف هذا العدد؟ تأمل يعني إيش السبب في هذا؟ كما ذكروا في السيرة أن الناس عاشوا في أمان، عاشوا في حرية، الذي يريد أن يدخل مع محمد يدخل، الذي يريد أن يظل على كفره يظل. فانتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة، انتهز الصحابة هذه الفرصة، فقاموا بالدعوة إلى الله نشر الدين، فأسلم الكثير من الناس الجزيرة بسبب وجود الأمن. فنعمة الأمن والجماعة نعمة ما بعدها نعمة. لا يعني هذا أننا نقدم يعني هذه على مصلحة العقيدة وحفظ العقيدة، لا، ولكن بحفظ الجماعة تحفظ العقيدة، فمصلحة حفظ العقيدة هنا ممكن أن تستدرك إذا رجع موسى، أما أن يستعجل الإنسان فيعني لن يحصل إصلاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما استعجل في القتال، فظل يدعو في مكة 13 سنة إلى توحيد الله، ثم لما كون قوة نعم قاتل. فهكذا هنا، فهذا والله أعلم يعني هو الذي يعني يناسب هذه الآيات. وإن كان بعض المفسرين يعني جعل رأي هارون مرجوحا، من قال لا، الأولى حفظ العقيدة وعدم النظر إلى أي مصلحة أخرى، لكن في الحقيقة هارون ما خالف حفظ العقيدة والله أعلم، وإنما يعني نظر أن العقيدة ستحفظ ويمكن أن تتدارك برجوع موسى وإبطاله عبادة العجل، والله أعلم. لعلنا نقف يعني هنا الإخوة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نكمل ما تبقى من يعني شأن موسى مع السامري بعد ذلك، لماذا فعل هذا وماذا فعل موسى به وكيف عاقب الله تعالى السامري، إن شاء الله يأتي معنا في درس قادم. لكن يعني أعتذركم أن الأسبوع القادم يعني لا يكون هناك درس، وكذلك الذي بعده يعني سنتوقف 2 أسبوع، لأن ستكون هناك دورة في المسجد تقريبا، يعني نؤخر درس تفسير إلى بعد 2 أسبوع إن شاء الله.